الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الوقفة الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 93 بعد 105، والمقامة في غرة ربيع الآخر عام 45 و400 وألف، بعنوان تدبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله المجموعة الثالثة. وكنا قد فرغنا من تفسير أو ما تعلق بصورة الفاتحة، ونبدأ اليوم فيما تعلق بصورة البقرة. أعطينا محمد، أعطينا محمد الشراقي، خليك معي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
نتكلم ولنا امتنع عن إجابة في هذه، لأن أنا أعلم أن يعني لابد للإخوة من وضع ضوابط بحيث يكلموا الناس كيف هيفهم الأحداث، كيف هيتعامل، كيف. فلذا احنا بنتكلم، ما ينفعش نسكت، ما ينفعش يكون بعيدا عن كذا. فإخواننا ها، ونقول إخواننا والذين وإخواننا، والدعاء على اليهود، وإحنا ندعو عليهم الليل ونهار وكذا، لكن ما نكتفي بفقط بهذا. إخواننا شرعنا، لابد أن نكون مع إخواننا بشرعنا، بشرعنا لابد من بين الشرع ومن بين حق الأخوة. ولهذا لما قالوا طب يا أخي هؤلاء، وابن تيمية يقول والمبتدع مع الكفار، وكنقول المبتدع مع الكفار صح، قف مع المبتدع ضد الكفار صح، قاتل مع المبتدع ضد الكفار، قاتل مع المبتدع إذا كانوا ولاة أمور. إحنا قلنا قاتلوا مع الجهمية، قاتلوا مع الأشاعرة، قاتلوا مع الصوفية. الدولة العباسية دولة الجهمية دولة إسلام، الدولة الأيوبية دولة الأشاعرة دولة إسلام، نقاتل معها. بل إن عدم الجهاد مع أهل البدع إذا كانوا ولاة أمور من البدع، قلنا من البدع، من البدع. لكن فرق بين هذا وبين قتال آخر، يكون مع عصابات ولا مع فصائل خاصة ولا مع كذا وكذا، لا، لا نوافقهم، لا نوافقهم. النبي لما أرسل الصحابة وأمر عليهم رجلا من الصحابة أوقد نارا وقال ادخلوه، ادخلوا النار، ادخلوا النار لي، فما دخلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمنكم لو دخلتم وما خرجتم منها. نعم،
قال ابن القيم.
أيوة، أيوة كام مالها يا مالها؟ براحتك، وكامل عنده طائفة هي المقصودة، كل واحد يقول أنا الطائفة، براحته اللي عايز يقول يوم. يعني بيقولون الطائفة هذه، طيب وانت اعمل لك طائفة وقل زيهم بالضبط، الرد عليك الرد عليه ما يصدق. نعم، هما بيقولوا هذا كان يوم ستة، يوم ستة يوم سبعة، تمام، يوم ستة يوم سبعة كان بيقولوا كده. يوم ستة أول ما جت هذه كله بقى حب يتبنى، ويوم يوم يوم السبت الأول، السبت أمس بقى، السبت أمس نفس خالد مشعل رئيس حماس نفسه في الخارج، رئيس حماس يقول هذه وقعت بدون علم حماس، إنما قام بها كتائب القسام. بدأنا هو بقى، نعم بدأنا العام كده كتاب القسام، يعني السبت الأول سجدوا لا شكر، سمعت هنية وخالد مشعل وكذا سجدوا لا شكر لما شافوا ساعة. السبت الثاني، السبت الثاني بيقول أنا ما أعرف، أنا ما عرفت هذه إلا من وسائل الإعلام، كتاب القسام قام بها. ولسه بقى نشوف السبت القادم، السبت القادم هنشوف السبت القادم هنوصل إيه. يعني السبت الأول تحيا المقاومة، السبت الثاني كتاب القسام القضب، السبت الثالث هنشوف. لكن احنا شايفين قبل هذا، شايفين، شايفين قاتل الله يهود، ونسأل الله أن يكبتهم، ونسأل الله عز وجل، لكن كيف نمكنهم منا، كيف نمكنهم منا؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم، ما لهم عهد ولا ميثاق هناك في لأنهم يقطعون كل العهود، نقضوا العهود هناك. لكن ليس الكلام في هذا، نحن نقول لكم أعدوا العدة الإيمانية، ربوا كما رب النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد الخالص وعلى كذا وكذا، ثم أعدوا صروخ صواريخكم، أعدوا كذا، ثم كونوا مع ولاة الأمور ويقوم جيش. ولهذا لما قالوا جاء 7 أكتوبر ليذكر المسلمين بأن جاء 6 أكتوبر، أقمنا احنا مقارنة من 6 أكتوبر و7 أكتوبر. 6 أكتوبر جهاد دولة، 7 أكتوبر جهاد فصيل. 6 أكتوبر جهاد عد له سنين وخلف ولاة أمور وترجحت مصلحة، إنما 7 أكتوبر ورا مين؟ وين المصلحة وين القوة؟ 6 أكتوبر قدرة، عبرت حطمت خطا ما صدق العالم أن تحطمه، عبرت قناة ملغمة بأعلى ما يكون بعد فضل الله طبعا أولا وأخيرا بأعلى ما يكون من إمكانات. ولهذا كان النصر كانت الحرب على أنك تسرد سينا، لا، الحرب أنك أنت تخطو هذا ويكون لك قدرة تستطيع أن تأتي. ولهذا نعم أنت لم تأخذ سينا من 73 لكن أخذت سينا أيضا ب 73، بمعنى أنه صار لك قوة بها قبل التفاوض، بها قبل التفاوض. يبقى هذا معنى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى ألف لام ميم، قال تأمل سر ألف لام ميم كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة. فالألف إذا بدأ
انتبه بقى إذا هذه التدبرات مهمة، فإن ابن القيم رحمة الله عليه له تأملات خاصة. طيب يقول تأمل سر ألف لام ميم كيف اشتملت هذه الحروف الثلاثة. فالألف
إذا بدأ بها أولا كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدر،
يعني يفرغ من همزة القطع والوصف. إذا بدأنا بها أولا كانت همزة فتقول ألف، أو تقول مثلا يقول استوصوا بالنساء خيرا إيه، يبقى تنطيق بالألف. لكن إذا جاءت في وسط الكلام لم يبدأ بها فالوصل لا تنطق. أما أقول لك ثم استوصوا بالنساء خير، ثم استوصوا لا ننطق بها، لكن استوصوا نطقنا بها بخلاف همزة القطع ينطق بها في أول الكلام وفي وسط الكلام. تقول حيث إن كذا وكذا، فإن هنا قطع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهكذا. نعم. قال فالألف إذا بدأ بها أولا كانت همزة وهي
أول المخارج من أقصى الصدر، واللام من وسط مخارج وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان، والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم، وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف أعني الحلق واللسان والشفتين، وترتيب في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها 16 مخرجا، فيصير منها 29 حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين، مع تضمنها سرا عجيبا وهو أن للألف البداية واللام التوسط والميم النهاية، فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما.
سبحان الله. انظر يا أخواني يعني كيف الإنسان يستنبط هذا الاستنباط، هذا يحتاج إلى علم يصبح ملكة. هناك علم قد تحفظ الكثير والكثير لكن لا يكون العلم لك ملكة، إنما إذا صار العلم لك ملكة صار الرسوخ قويا وبالتالي تخرج من هذه الفوائد. ألف لام ميم، تنازع أهل العلم في المعنى المراد بألف لام ميم مع إجماعهم على أنه ليس للألف في لغة العرب معنى واللام لها معنى والميم له معنى. فالحروف الهجائية في لغة العرب التي تتألف منها الكلمات ليس لهذه الحروف معنى في نفسها، فالألف الصاد السين القاف هذه ليس لها معنى في نفسها. طيب ومع ذلك نحن نقول بأن القرآن كله معلوم المعنى، أي معلوم المراد منه، عرفنا المراد من ألف لام ميم وأنها إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف الألف واللام والميم وغير ذلك، ومع ذلك عجزتم أن تنطقوا به، ومع ذلك عجزتم أن تنطقوا وأن تأتوا، أقصد أن تأتوا بمثله، وتحداكم الله عز وجل فأتوا بصورة مثله، فأتوا بعشر صورا من مثله مفتريات، إلى غير ذلك من هذه النصوص الشرعية. طيب، ابن القيم رحمة الله عليه هنا يبين فائدة مهمة، يبين هنا فائدة مهمة ودقيقة. يقف بقى مع تحليل الألف واللام والميم، فيقول الألف هذه يبدأ بها هي أول حروف، واللام الأوسط، والميم في النهاية. فيقول إذا تدبرت مخرج الألف الحلق، واللام باللسان، والميم بالشفتين، وجدت أن الحروف هذه جميع الحروف تندرج تحت هذه المخارج 16 مخرجا التي تندرج تحت هذه هذا التقسيم العام، وهو البداية والوسط والنهاية. فالحرف يبدأ، فالحروف تبدأ من الجوف وتنتهي ماذا؟ عند الشفتين، وتنتهي عند الشفتين. فلهذا جاء بالألف واللام والميم. الصور بدأت ألف لام ميم، ألف لام، ألف لام ميم صاد، كاف هاي عين صاد، إلى غير ذلك. لكن هو يقول ناسب البداية البداية، فلما كانت أول صورة بدأت بالحروف المقطعة هي صورة البقرة، فصورة البقرة بدأت بهذه الحروف المقطعة هي الألف واللام والميم إشارة إلى بداية ووسط ونهاية، إشارة إلى أن القرآن كله بالحروف التي جاءت في القرآن كله إنما تدخل تحت هذه الأقسام من المخارج من الحلق واللسان والشفتين. نعم.
قال قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
بمؤمنين. فيقول فيصير من 29 حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمن سرا عجيبا، وهو أن الألف البداية واللام توصل من النهاية، فاشتملت الأحرف ثلاثة على البداية والنهاية والواسطة. نعم.
قال قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون، وهم لا يشعرون أن الله تعالى خادع من خدعه، وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه ليحصل مقصود المخادع،
وأنه يكفي المخدوع شر من خدع ربي عنه. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه ليحصل مقصود المخادع. فإن كانت في الخير فهي خير، كالحيل، الحيل منها المشروع ومنها الممنوع، والمخادعة منها المشروع ومنها الممنوع، والخيانة منها الممنوع ومنها الممنوع، ما فيها خير، ما فيها خير، الخيانة ما فيها خير. ولهذا الله ما وصف بالخيانة على وجه المقابلة إنما بالمخادعة، لأن المخادعة من المحمود والمذموم، من المحمود ومنها المذموم. ولهذا الله قال يخادعون الله وهو خادعهم، من والمكر من المحمود ومنه المذموم. لكن هل الخيانة من المحمود ومن المذموم؟ لا. ولهذا لا يوصف الله عز وجل بها لا مطلقا ولا على وجه المقابلة، إنما المخادعة يوصف الله بها لكن على وجه المقابلة لا على وجه الإطلاق، فليست هي كصفة العلم والقدرة والحكمة وكذا التي يوصف الله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق، إنما موردها في القرآن مورد المقابلة. يخدعون الله وهو خادع، ويمكرون ويمكر الله. ولهذا الصفات على ثلاثة أقسام: صفات يوصف الله عز وجل بها مطلقا، وصفات يوصف الله عز وجل بها على وجه المقابلة، وصفات لا يوصف الله بها. فالعلم والقدرة وكذا يوصف الله بها مطلق. طيب، والمكر والكيد والاستهزاء وكذا والخداع هذا على وجه المقابلة. ولهذا لم يشتق منها أسماء، فليس من أسماء لا المخادع، وليس من أسماء لا الماكر، وليس من أسماء لا الكائد. والسؤال لماذا؟ لماذا؟ ها؟ نعم، لأن الأسماء الحسنى شرطها أن تتضمن الكمال من كل وجه، ولما كان إطلاق هذه الصفة لا تتضمن الكمال من كل وجه من حيث هي، من حيث هي المكر في لغة العرب، إنما من حيث إطلاقها على الله تتضمن الكمال من كل وجه، إنما من حيث هي. فلما كان كذلك كانت على وجه المقابلة، كانت على وجه المقابلة. نعم.
قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حكم العزيز الحكيم بين الفريقين بأن سجل على المنافقين 4 إسجالات، أحدها تكذيبهم، والثاني
أي من الآية سجع المنافقين 4 إسجالات. الأول
أحدها تكذيبهم، والثاني الإخبار
أن الله كذبهم، يعني تكذيبهم يعني أن الله كذبهم، لأنهم قالوا ماذا؟ إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. يبقى إذن الله أكذبهم ورد عليهم، فدل هذا على أن الأمور ليست بالدعاوى وإنما الأمور بالبينات، لكن البينة على المدعي. أنت بتدعي أنك مسلم، طيب فين الإسلام؟ تدعي أنك سلفي، طيب فين السلفية؟ تدعي أنك محب للرسول، طيب فين الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. فكل من ادعى شيئا طولب بالدليل، طولب بالدليل. طب لو النبي ادعى شيئا هو الدليل صلى الله عليه وسلم، هو الدليل، فنبي ما يقول هو الدليل الذي لا يناقش ولا يرد عليه. نعم.
قال: والثاني الإخبار بأنهم مفسدون.
والثاني الإخبار بأنهم مفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. نعم.
والثالث حصر الفساد فيهم بقوله هم المفسدون.
هم المفسدون، الله ما قال ألا إنهم المفسدون، وإنما قال هم المفسدون، فأتى بضمير الفصل هنا المؤكد، وقد أكد إنهم وهم المفسدون، كل هذه مؤكدات أنهم المفسدون لا غيره. نعم.
والرابع
أو المفسدون على الحقيقة، غيرهم من الكفار أيضا مفسدون، مفسدون على الحقيقة. نعم.
والرابع وصفهم بغاية الجهل، وهو أنه لا شعور لهم البتة بكونهم مفسدين،
ولكن لا يشعرون. فهذا حكم العين بذلك مع أنهم يجهلون ذلك، وهو أنه لا شعور البتة بكونهم مفسدين، لكن هل هذا الجهل الذي يعذر به الإنسان؟ لا، هذا جهل لا يعذر به الإنسان. لماذا؟ لأن الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل الناتج عن عدم العلم، إنما هذا جهل ناتج عن عدم العمل، عن عدم الإنقياد. ولهذا وصف الكفار بأنهم جهال ولا يعذرون. لماذا؟ لأن جهلهم وجهل بالإنقياد والاتباع والعمل وليس الجهل الناتج عن عدم العلم. فالجهل الناتج عن عدم العلم يعذر به الإنسان، إذ التكليف منوط بالبلاغ، بالعلم وبلوغ ذلك. إنما هؤلاء جهال ومع ذلك لا يعذرون. لماذا؟ لأن جهلهم ناتج عن تخلف العمل والإنقياد، اللي بيسميه العلماء اللي هو فهم الحجة، الفهم الخاص، فهم الإنقياد. ويدل على هذا مثل هذا قول الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم حتى الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني جهلوا أنهم الأخسرون أعمالا ومع ذلك لا يعذرون. وقال تعالى: يحسبون أنهم على شيء ومع ذلك لا يعذرون. وقال تعالى: يحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك لا يعذرون. إذن الجهل نوعان: جهل ينتج عن عدم بلوغ الحجة وهذا يعصر صاحبه، وجهل ينتج عن عدم فهم الحجة والانقياد لها، وهذا جهل لا يعذر صاحبه، لا يعذر صاحبه. يبقى حينما أقول هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، لابد أن نفصل، لابد أن نفصل. فالجهل الناتج عن عدم العلم هذا لا يعذر، هذا يعذر صاحبه، والجهل الناتج عن عدم الانقياد والعمل بالعلم هذا لا يعذر صاحبه، وإلا لما بقي أحد إليه معذور، إذ الكل يقول بأنني أحسن صونا، إذ الكل يقول أنا على الحق. نعم.
وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع، ثم نفى العلم في قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فنفى علمهم بسفههم وشعورهم بفسادهم.
انتبهتم؟ يبقى في موضع قال ولكن لا يشعرون، وفي موضع قال ولكن لا يعلمون. هل يا ترى لذلك فائدة؟ طبعا أكيد في فائدة، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم.
وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل، أن يكون الرجل مفسدا ولا شعور له بفساده البتة، مع أن أثر فساده مشهور في الخارج مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به. وهذا يدل على استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه، وكذلك كونه سفيها، والسفه غاية الجهل، هو مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه. فإذا كان بهذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع الإنساني. فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن لإثبات جهله، ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد آلات إدراكه. فتضمنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلات الإدراك، بحيث يعتقدون الفساد صلاحا والشر خيرا.
وهذا أعظم ما يكون، أنه ما يجهل فقط أنه مفسد، بل ويعتقد أنه على خير، ويعتقد أنه على خير. نعم.
وحكم للمؤمنين وأسجل على المنافقين بأربعة أنواع: أحدها تسفيههم، الثاني حصر السفه فيهم، الثالث نفي العلم عنهم، الرابع تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من السفه.
نعم.
قال قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي، وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين، ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم وذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه فهو لا يرجع إليه، ولهذا قال فهم لا يرجعون.
نعم. يبقى النار التي استوقدوها راجع إلى ماذا؟ يقول أخبر تعالى عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي، وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، فهم بإظهار الإسلام انتفعوا حصانة الدماء وحصانة الأموال لأنهم مسلمون في الظاهر، هذا النار. نعم. الانتفاع بالإسلام في أحكام الدنيا بالظاهر، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين. ولكن الانتفاع طبعا إيه؟ ها؟ الانتفاع عائد إلى ماذا؟ عائد إلى عصمة الأموال وعصمة الدماء، مو بالانتفاع بالإيمان القلبي. ما يكون منافقا إذن؟ حينئذ يكون منافقا. طيب، ولكن لما لم يكن لصحبتهم في قلوبهم من نور الإسلام، لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم، لأن ما في مادة خارجة من القلب، إنما هذا في الظاهر فقط. طيب، وذهب الله طفئ عنهم، وذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم فيها من الإحراق. انتبهوا يا إخواني لهذه الفائدة العظيمة، كلام ده غالي جدا صراحة، من أول يعني المباحث ابن القيم متين. الأول الآية ماذا قالت؟ قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ولا نورا. طيب، ثم قال تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولا بنارهم. يبقى لم يتوحد الأمران، نار ونار ونور ونور، ما جاء مثلهم كمثل الذي استوقد نورا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره أو نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنارهم، لكن في الأول نارا وفي الثاني نورا. النار لما معه من الإضاءة فيها إحراق وفيها إضاءة بما أظهره من الإسلام، فعصمت الأموال والدماء وكذا. طيب ثم لما لم يكن لهم انتفاع وكانت مادة هذا من نور القلب، ماذا حصل؟ قال طفئ عنهم وذهب الله بنورهم. النار فيها خاصيتان، إضاءة وده نور وإحراق، ذهبت خاصة الإضاءة النور وبقيت الإحراق، فهم يعذبون. قال وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في الظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه فهو لا يرجع إليه، ولهذا قال فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون. نعم.
قال وتأمل قوله تعالى أضاءت ما حوله، كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة.
وتأمل قوله تعالى أضاءت ما حوله،
كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال استوقظنا فلما أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، إذن هذا نور ماذا؟ منفصل ولا متصل؟ منفصل، نور مجاورة وليس نورا ملابسة ومخالطة، مثل ما يأتيك أنت نور في الشقة هنا لكن من أعمدة الخارجية، هذا أعمدة خارجية، يبقى هذا نور مخالطة لأنه خالط. ولهذا يسأل بعض يقول حكم إنارة المقابر، نقول إن كانت المقابر مجاورة للشوارع وكان نور المقابر من الشوارع لا حرج، أما إذا كان نور المقابر من المقابر فلا يجوز، فلا يجوز إيقاد السرج على المقابر، ما يجوز، كان داخل المقبرة نفسها ما يجوز، بخلاف استدعاء النور الذي كل الحاجة عند الدفن أو كذا، تأخذ معك كشافة، تأخذ معك نور السيارة وكذا، هذا لا إشكال فيه، إنما كنور قائم يقال أنه أسرج المقابر لا، إنما هذا أسرج للدفن ليس المقابر، أسرج للدفن، بخلاف النور الذي يأتيك من الخارج. إذا في فرق بين نور يأتيك بالمجاورة ونور يأتيك بالملابسة والمخالطة. فلما أضاءت ما حوله كيف جعل ضوءها خارجا عنها منفصلا ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية. شوف يأتيه الإضاءة بالمجاورة لكن ما أتى من نفسه، فهذا المنافق ما تأتي الإضاءة من نفسه إنما بالمجاورة، فأظهر شيئا عومل بمقتضى ما ظهر لكن ولم ينبع منها من نفسه من القلب. ولهذا قال إذن يكون الضوء أصليا ولا الظلمة هي الأصلية؟ الظلمة أصلية والضوء عارضا، فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنها، فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به، حجة من الله قائمة وحكمة بالغة تعرف بها تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. يا الله كلام عالي أوي أوي أوي، ده لا تجد إلا من مستودع السلف، مستودع السلف، فمستقر ومستودع، هذا كلام السلف لا تجد عند صوفية ولك إشارات تتكلم، عايز انت ايه؟ عايز كتالوج معاك، اللي بيتكلم يحط له كتالوج، اجيب القشيري ولا اجيب كذا ويحط لك وعطاء السكندري، يقولك كلام ما يترجمش، ما فيش لغة تترجمها، لو عايز كتالوج معايا نزل عبارة والكتالوج معاه كده على طول. صحيح حتى جعل الكفر، ما انتش عارف انت، هذا اللي بيحكمه واحد مخبول كده كالنساء في منظره، يقول لك انا محدش عارف، انا اللي يجي يكلمني يجي لي مجتمع ويجي لي مؤتمر ومش عارف يجي لي كده ولقاء وكذا ويفيه قضاء، انا بفسر القران تفسير اشعاري، محدش عارف بقى الحاجات ديت. فسموا الكفر بماذا؟ بالتفسير الاشعاري. انما عند السلف لا، عند السلف الكلام الراقي اللي يفهمه كل صاحب قريحة وعلم، واضح كلامه، كلام عميق جدا لكن ما يحتاج مترجم، واضح. طريقة أهل السنة طريقة القرآن. هل هناك أعمق وأعظم من القرآن؟ لكن ألا ترى أن الله يقول أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تزرعون، أفرأيتم النار التي تورون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير. يا أخواني جل القرآن المعنى الإجمالي للقرآن، وأنت تقرأ في الصلاة بيعرفه العوام، لا يحتاجون إلى تفسير. المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي، تجد الواحد العامي في الصلاة ها وراك بيبكي، بيبكي على إيه؟ بيبكي على معنى وعرفه، معنى إجمالي. وفي كما قال العلماء ابن عباس يقول التفسير أربعة أنحاء، منه ما تعرفه العرب من لغتها وكذا، ومنه ما يعرفه العلماء، صحيح في دقائق يعرف العلماء، لكن في المجمل أنا ما أقرأ عليك الآن أنت عام، وأقرأ عليك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي أنزل من السماء ماء، الذي جعل في الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا كله تعرفونه في المجمل تعرفون. معنى ممكن لو انا سالتك مثلا يعني مثلا معنى الند على التحقيق او معنى نعم، لكن في المجمل تعرف، في المجمل انت تعلم. هذا كلام اهل السنه والجماعه مستقى من طريقه القران، كلام عميق ليس بالهذيان لكنه في نفس الوقت كلام هدايه، كلام استقامه. انظر اذا النور الذي كان عند هؤلاء نور بماذا؟ بالمجاوره لا بالملابسه والمخالطه. ففرق بين النور ومعدنه، فمعدن النور ليس منهم من الخارج، ومعدن الظلم منهم، فلما انطفأ النور وعاد إلى معدنه بقيت الظلمة وعادت إلى معدنه، فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به. ولهذا يقولون في المثل كل إناء ينضح بما فيه، والطيور على أشكالها تقع. نعم الله أكبر. وتأمل قول أيضا، يبقى هنا وقف مع نارا ونورهم، استوقد نارا فلما ذهب الله بنورهم، وقف معها فلما أضاءت ما حوله. طيب نأتي إلى وقف مع ذهب الله بنورهم، ها
قال وتأمل قوله تعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لتطابق أول الآية فإن النار فيها إشراق وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية. وتأمل كيف قال بنورهم ولم يقل بضوئهم مع قوله فلما أضاءت،
كذلك أيضا فلما
أضاءت ما حوله، لأن الضوء هو زيادة في النور، ولو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل، فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته. وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم، وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم. وأيضا فإن الله سبحانه سمى كتابه نورا، ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا، ودينه نورا، وهداه نورا، ومن أسمائه النور، والصلاة نور، فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله.
يا الله يا أخواني، يا الله يا الله، معنى عظيم يا أخواني. يعني الأول عرفنا أن الله عز وجل قال مثلهم كذلك استقال نارا، ثم بعد ذلك قال بعد ذلك فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بناه. لماذا؟ أن النار فيها إشراق وإحراق، فلما قال تعالى ذهب الله بنورهم فذهب بماذا؟ بالإشراق وبقي. طيب أدى وقف، الوقفة الثانية لماذا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بضوئهم مع أنه قال فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم، لماذا لم يقل بضوئهم وقال بنورهم؟ يبقى عندنا لماذا لم يقل بنارهم وقال بنورهم، ونعود فنقول لماذا قال بنورهم ولم يقل بضوئهم؟ لأن النور عبارة عن ماذا يقول؟ لأن الضوء هو زيادة في النور، نور وضوء، نور وضوء. ولهذا الله جعل الشمس إيه؟ ضياء والقمر. ففي نور وضوء، الضوء زائد. طيب، فإذا قيل ذهب بضوئهم قد تظن أنه يبقى إيه؟ أصل النور، وإنما ذهب بزيادة. لكن لما يقال ذهب الله بنورهم ذهب بالأصل، يبقى الذهاب بالضوء لا يلزم منه ذهاب بالنور، والذهاب بالنور يلزم منه ذهاب بالضوء. شوف يا أخوان المعاني، ده القرآن نحن نقرأه على فكرة، القرآن نحن نقرأه بلنا 40 سنة 50 سنة. نعم، هو ده سورة البقرة، كلنا حافظين بداية أو ربع سورة البقرة. لكن هذا يعطيك زيادة في التدبر، كلما ازداد علمك بالقرآن ازداد تدبرك وتلذذك. يقول فهذا، فلما كان أصل الضوء كان ذهب به ذهبا بشيء وزيادة. وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنه من أهل الظلمات التي يقول وكذلك معنى بقى تاني ذهب الله بنوره، ذهب الله بنوره، لأن النور المراد أنواع، نور الكتاب ونور الرسول والدين نور والهدى نور، ومن أسمائه النور، طبعا هذا متنازع فيه، لكن من قيم برجح أن من أسمائه النور، لكن بعض يقول نقول نور السماوات والأرض على سياق ما جاء في القرآن، لكن وصفه النور هذا قطعي، فصفة النور قطعية، أما اسم النور فالبعض قد نازع في ذلك. وشيخ الإسلام أيضا يرى أن من أسماء النور والصلاة نور، فلما يقول الله عز وجل ذهب الله بنورهم يعني إيه؟ يعني ذهب الله بكل هذا، ذهب الله بهذا كله، لأنه يطلق على الصلاة نور وعلى الهداية نور وعلى الكتاب نور وعلى الرسول نور، كل هذا يطلق عليهم. فلما يقال ذهب الله بنورهم بخلاف بضوئهم، لأنه ما أطلق على هذه أشياء ضوء، أطلق عليها نور. يبقى عندنا لماذا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بناره، مع أن أول الآية فلما استوقدنا، طيب لماذا قال بنوري ولا يقضى ضوئه، مع أن الآية فلما أضاءت ما حوله. عرفنا يا أخوان؟ يبقى لماذا ما قال بالنار؟ ها؟ لماذا ما قال بالنار؟ طيب تمام، يعني ذهب الإشراق وبقي تمام. طب لماذا قال بنوريهم ولم يقل بضوئهم؟ لأن الضوء زيادة على النور. نعم تمام، ذهاب الأصل. وأيضا يبين أنه لم يكن عندهم ثم نور، نعم، فليس عندهم من الكتاب شيء، ولا من اتباع الرسول شيء، ولا من الهدى شيء، ولا من الصلاة شيء، ولا إلى آخره، مقبول ونافع. ولهذا ذهب الله بنورهم كله. ومن هنا الله عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم طاغوت يخرجوا من النور إلى، فما عندهم نور، إنما المؤمن عنده نور، لكن طارة أن يكون كاملا في المؤمن الكامل، وطارة أن يكون ناقصا في المؤمن ناقص الإيمان. نعم نعم.
قال وتأمل كيف قال الله تعالى ذهب الله بنورهم فوحده، ثم قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون فجمعها، فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق، بخلاف
صراط واحد، هذا لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادته وحده لا شريك له بما شرع على لسان رسوله، لا بالأهواء والبدع، كل يحذر لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق، بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة. ولهذا
يفرد سبحانه وتعالى الحق ويجمع الباطل كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجمع سبل الباطل ووحد سبيله الحق، ولا يناقض هذا قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.
نعم، لماذا؟ لماذا لا يناقض هذا سبل السلام؟ لماذا؟ نعم، احنا نقول السبل اذا جمعت فهي في الاهواء. طيب ما هنا السبل مجموعة، ما الفرق؟ ها؟ نعم، السبل المطلقة لا تكون إلا في الأهواء، وأما السبل هذه مضافة، سبل السلام وليست سبل. الله ما قال يهدي بلو من تبع رضوانه السبل، لا، لا يمكن، إنما سبل السلام. وبالتالي تكون هي ماذا؟ فروع الهداية، شعب الإيمان. نعم.
قال: وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كيف طابق هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بها وبذل الهدى في مقابلتها وحصول الظلمات التي هي الضلالة أو الرضا بها، بدلا عن النور الذي هو الهدى والنور، فبذلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة.
يا تعاست، يا خسارة من يتاجر في هذا. لو قلنا أخواني واحد بيتاجر في الدولارات يعطي الدولارات ويأخذ التراب، لقلنا للتراب فائدة، ولو كانت متفاوتة تفاوت كبير، لكن له فائدة، صح؟ بورق الشجر نقول له فائدة، ولو أننا استوقدنا بها نار. إنما أن تبذل هداية وتأخذ ضلالة، إنما أن تبذل نورا وتأخذ ظلمة، فإنها محرقة مهلكة. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة في الآية الثانية، وهنا اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فبذل الهدى والنور وتعوض عنه بالظلمة والضلالة، فلها من تجارة ما أخسرها وصفقة ما أشد، ما أشد يا غبنها ولا غبنها ولا غبنها؟ لماذا؟ ها؟ مضاف، طب مجرور مضاف إليه مجرور، ها؟ مفعول به، ها؟ هذا مو بتحجب، ما أشد عبنا، يبقى هذا متعجب منه، فالمتعجب يكون دائما منصوب. ما أجمل السماء، يبقى هذا العجب. ما أجمل السماء، يبقى تختلف. نعم.
قال: فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم. والعلم يدخل للعبد من ثلاثة أبواب: من سمعه وبصره وقلبه. وقد عليهم لا.
ها، يعني سدت عليهم هذه الأبواب،
وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم، والبصر بالعمى، أو القلب، والقلب بالبكم أو بالبكم
أو البكم. نعم، صم بكم عم، سد منافذ الهداية والانتفاع، فإن انتفاعك إما يكون من طريق سمعك أو بصرك أو قلبك، وهذا كله ماذا؟ هذا كله معظم. صم بكم عمي. نعم، عظيم، عظيمة، فوائد دقيقة، يعني غاية في الدقة حقيقة. نعم.
قال: ثم ضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلا آخر مائيا، فقال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فشبه نصيبهم مما بعث الله به.
يبقى المثل الذي مضى هذا مثل ناري، وإنما هذا مثل ماذا؟ هذا مثل مائي. نعم.
فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم النور والحياة بنصيب المستوقد للنار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها، وذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقا، وبنصيب أصحاب الصيب هو المطر الذي يصوب أن ينزل من علو إلى سفل. فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب لا لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. ونصيب المنافقين من هذا الهدى ونصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب. وأن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره، وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب. فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد وتعطل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته، ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام. وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل، لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق والتعرض لتلافي المهجة والجراحات الشديدة وملامة اللوام ومعادات من يخاف معاداته لم يقدم عليه، لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقون وفيها تنافس المتنافسون.
نعم، يبقى المسألة الأول مثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ضرب الله بنوره، هذه نار لكن لم يستفيد منها شيئا، بقيت النار المحرقة وبقيت الظلمة، بقي الإحراق وذهب الإشراق، بقيت الظلمة وذهب النور، فما انتفعوا من هذا بشيء. طيب، أو مثلهم كمثل صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الصيب ينزل المطر، هؤلاء ما انتفعوا المطر النازل، إنما ما كان حظهم من ذلك إلا ما أزعجهم وإلا ما أقلقهم من ماذا؟ من ظلمات ورعد وبرق، هذا نصيبهم، وليس نصيبهم من الصيب الانتفاع بالماء، إنما كان نصيبهم ماذا؟ انزعاج من الظلمات والرعد والبرق. نعم، فهذا هم مع هكذا هم مع في الجهاد ما ينظرون إليه إلا القتل والتشريد والخفاء، لكن أهل الإيمان إلى أنه الشهادة في سبيل الله، فلئن قتلت فتلك حالة عند الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هؤلاء مشقة والصوم ورمضان السنة ده حر وإحنا عملنا، والتاني يتلذذ بمعاني الصوم من التدعو إلى التقوى، الدعوة إلى الله والمشقة وسب الناس وشتم الناس، لكن الثاني يأخذ اتباع الرسل والأنبياء وأن الله أقام مقام الدعوة إلى الله. إذن لك من العبادات النصيب الأوفى بالانتفاع، وله من ذلك معاينة المشق، له من ذلك ماذا؟ معاينة المشق. نعم،
قال منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار. ومنها أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله، وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحيوان، فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها، فإذا انقطعت مادة الإيمان طفئ كما تطفئ النار بفراغ مادتها. ومنها أن الظلمة نوعان، ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه. وظلمة المنافق ظلمة،
يبقى ظلمة نوعان، ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه. وظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، فمثلت حاله بحال مستوقد النار الذي حصل في ظلمة بعد الضوء، وأما الكافر في الظلمات لم يخرج منها قل. يا أخوان، إحنا لما الإنسان يدخل غرفة مظلمة ابتداء، هذه الظلمة تكون أقوى ولا حينما تكون أنت في نور ثم انطفأ النور؟ الثانية هذه أشد. نعم، فهؤلاء كان لهم ماذا؟ نور وإضاءة بما ظهر منهم، لكنها سلبت فصاروا ثم إن الحصرة بعد النور، إذا النور زي ما احنا الآن كده، قبل ما تدخل الكهرباء زمان كان عندنا اللمبة نمر 10 ديت ولا 5 ديت، حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة، وكان نفرح. تمام، الآن إذا انطفأ النور هذا خد اللمبة 5 أو 10، ها ها أنت جالس تندب حظك. نعم. فليس من رأى النور ثم سلبه كمن لم يره. نعم.
ومنها أن في هذا المثل إذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة، وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا، ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله، ويبقون على الجسر في الظلمة لا يستطيعون العبور.
والصحيح أن ذلك هم قبل الجسر، فإنهم يؤخذون إلى جهنم قبل الجسر. نعم.
فإنه لا يمكن أحد عبوره إلا
بنور، وأن الذي يضرب بين المؤمنين وبين المنفقين قبل الجسر فيدخلون النار، ويبقى المؤمنون يمرون على الجسر، فلا يمر على الجسر إلا مؤمن، ثم منهم الناجي ومنهم الواقع في النار. نعم.
فإنه لا يمكن أحد عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر، فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح، وإلا ذهب الله تعالى به أحوج ما كان له صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار، وبحالهم يوم القيامة عندما تقسم الأنوار دون الجسر، ويثبت نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين.
إذن النور اللي كان عندهم انطفأ لأنه نور مش نابع منهم، ما له مادة. كذلك يعطون إياها على وجه المخادعة في الآخرة، فلما لم يكن لهم نور تستمر به مادة النور ليمشوا به على الصراط انطفأ. أما المؤمنون لما كان معهم النور فإنهم يمشون، ولكن كل على حسب نوره المستقر، فهناك من نوره عظيم، هناك من نوره أقل، يسعى نور بين ذيهم وبأيمانه، والإنسان يعطى النور على قدر ما عنده من الإيمان. ومنها هنا
تعلم السر في قوله تعالى ذهب الله بنورهم الآية، ولم يقل أذهب الله نورهم. ومنها أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة التي ضدها الهدى، والمثل الثاني متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن، فلا هدى ولا أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن عباس وغيره من السلف مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة، فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. كذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان آمنوا على أموالهم، أمنوا على أموالهم وأولادهم، وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسمهم الغنائم، فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف.
نعم. يبقى ده فلا هدى ولا أمن، فلا هدى كما في المثل الأول ولا أمن كما في المثل الثاني. طيب نكتفي هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلى. يا عم أنا ماليش دعوة بالمجازي دي، يا عم في نور حقيقي ونور حقيق، فإذا يا سيد صلاح في نور حقيقي ونور حقيقي، النور اللي بتبصر هذا النور ده نور حقيقي، ونور الإيمان في القلب نور حقيقي مش نور مجازي. لا شوف، النور كله حقيقي ما فيش مجازي، بس في نور نسميه نور حسي ونور معنوي، ما نسميش نور حقيقي مجازي. المجازي ده ما يصح نفي، ما صح نفي المجاز. انت لغة عربية ولا انت ايه؟ طيب شوف، نور حسي امامك كده تراه بعينيك، ونور معنوي.
وقالوا ان نور المعرفة اشد من نور الشمس والقمر.
طب لا شك.